رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن النبي بعد أن أعلن عن دعوته أمام الرأي العام، اقتصر رد فعل قريش على تكذيب النبي والاستهزاء به والاستخفاف بأمره، ولم يصل رد الفعل إلى حد التفكير الجدي بمواجهة النبي ووضع حد لدعوته. ولكن استمرار النبي بالدعوة وإصراره عليها من جهة، وتعرضه لآلهة قريش واستخفافه بأصنامهم ومعتقداتهم من جهة أخرى، وازدياد المسلمين وتكاثرهم واتساع نشاط النبي من جهة ثالثة، كل ذلك دفع بالمشركين إلى الشعور بجدية الموقف وبالخطر الحقيقي على مصالحهم، فأجمعوا على مواجهة النبي والوقوف بوجه دعوته، وبدأوا يفكرون في الطريقة المناسبة التي يضعون من خلالها حدا لدعوته وحركته، ولكن بعيدا عن أساليب العنف والقتل والمواجهة المسلحة، لأن مواجهة الدعوة عن طريق العنف ليست خيارا سهلا بالنسبة إلى قريش لعدة أسباب. أولا، إن مواجهة النبي بأساليب العنف والاعتداء على شخصه سوف يتسبب في صراع مسلح لم يعد له عدته، لأن أبا طالب ومن ورائه جميع بني هاشم وحلفاءهم سوف لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء من يتعرض لمحمد بسوء، وستصبح مكة مسرحا لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وهذا ما لم تستعد له قريش بعد. ثانيا، إن أفراد هذه الجماعة وعناصر هذه الدعوة لم يكونوا من قبيلة واحدة حتى يمكن مواجهتهم بالعنف والقتل، بل إن الأفراد المنتمين إلى الإسلام كانوا من قبائل متعددة، ومن هنا لم يكن اتخاذ أي قرار حاسم بحقهم أمرا سهلا وبسيطا. ثالثا، إن الدخول في أي صراع مسلح في تلك المرحلة للقضاء على دعوة النبي لم يكن مضمون النتائج، والمشركون أنفسهم ليسوا على يقين من أن تكون نتائج الحرب على محمد لمصلحتهم، وخصوصا أن لبني هاشم علاقات وحلفاء يسكنون خارج مكة كخزاعة وغيرها، بل قد توجب هذه الحرب فيما لو حدثت تمكين النبي من نشر دعوته ورسالته. فمن أجل ذلك كله قرر المشركون أن يبتعدوا عن الحرب وأساليب العنف وأن يتبعوا أساليب أخرى لا تتسم بطابع العنف والقوة لمواجهة النبي والوقوف في وجه دعوته. ومن هنا قرروا بعد التداول فيما بينهم أن يفاوضوا النبي ويساوموه بواسطة عمه أبي طالب. وهكذا نشأت مفاوضات بين قريش من جهة وأبي طالب والنبي من جهة أخرى في محاولة من قريش للقضاء على دعوة النبي عن طريق المفاوضات والمساومات والتسويات. وقد ذكر المؤرخون أن هذه المفاوضات مرت بعدة مراحل انتهت كلها بالفشل الذريع، حيث كان المشركون في كل مرحلة منها يصطدمون بصلابة موقف النبي وثباته وعدم استعداده للتنازل أو المساومة على حساب العقيدة والمبدأ. فقد اجتمع في المرحلة الأولى من هذه المفاوضات رجال من أشراف وزعماء قريش عند أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب ردا رفيقا على حد تعبير الطبري في تاريخه، فانصرفوا عنه. واستمر النبي في طريقه يظهر دين الله ويدعو الناس إليه ولا يبالي بتحركات قريش، وأصبح النبي حديث القريب والبعيد في مكة وجوارها. وهنا قررت قريش أن تقوم بجولة ثانية من المفاوضات مع أبي طالب، ولكنها تواصت هذه المرة فيما بينها بالشدة وعدم المهادنة في الموقف. وهكذا ذهب المشركون إلى أبي طالب للمرة الثانية وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. فأدرك أبو طالب بذكائه وفطنته أن عليه أن يصبر أمام هؤلاء الذين يرون أن وجودهم ومصالحهم في خطر، فلاطفهم ووعدهم بأن يبلغ ابن أخيه كلامهم وأقوالهم. فلما انصرفوا أرسل أبو طالب إلى رسول الله وأخبره بكلامهم، فكان رد النبي ذلك الرد الخالد المشهور الذي يعبر عن مدى تصميم النبي على متابعة الطريق مهما كان حجم التضحيات، حيث قال لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وأمام هذا الموقف الكبير والصادق والمؤثر وقف أبو طالب وأظهر استعداده الكامل للوقوف إلى جانب رسول الله، ووعده بالنصر، حيث قال له: اذهب يا ابن أخي وقل ما شئت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فانطلق النبي وتابع طريقه في الدعوة إلى الإسلام، وأخذ المسلمون يزدادون يوما بعد يوم عددا وقوة وثباتا. وهنا شعر المشركون بأن الإسلام يزداد انتشارا، وأن أبا طالب ليس في وارد الاستجابة لمطالبهم، فقرروا أن يعودوا إليه في جولة ثالثة من المفاوضات ولكن بأسلوب آخر، فجاءوا ومعهم عمارة بن الوليد شقيق خالد بن الوليد، وقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا لك، وسلمنا ابن أخيك الذي خالف دينك ودين آبائك لنقتله، فإنما هو رجل برجل. فهؤلاء يعرضون على أبي طالب أن يسلمهم محمدا صلى الله عليه وآله ليقتلوه، على أن يأخذ مقابله عمارة بن الوليد أجمل فتى في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محمد. وظنوا أن أبا طالب يمكن أن يقبل بهذا العرض، ولم يدروا أن أبا طالب لا يساوم على ابن أخيه بالدنيا وما فيها، ولهذا وقف أبو طالب وقال موبخا لهم: لبئس ما تسومونني عليه، أتعطونني ابنكم؟ أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال له أحدهم: والله لقد أنصفك قومك وأجهد على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال له أبو طالب: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. وهكذا أخفق المشركون في إغرائهم وإرهابهم، وفشلت كل مراحل المفاوضات، وأدركوا أن أبا طالب لا يمكن أن يتخلى عن النبي، وأن رسول الله لا يمكن أن يتنازل أو يساوم المشركين على دين الله مهما كانت النتائج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.